أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، إذا دخل مكة المحرم يستحب له أن يغتسل، وقد فعله ابن عمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم إذا دخل البيت يقول الذكر الوارد في دخول المساجد، وتذكر في الكتب وفي المناسك أذكار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الذكر: أعوذ بالله العظيم وجل الكريم والسلطان القديم والشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على ذي، اللهم افتح لي أبواب الرحمة، إلى آخر الذكر المعروف المشهور. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف، يسلم الركن ويقبله، ومعنى الاستلام المسح، يمسح المسح ويقبله إن تمكن، وإن لم يتمكن وهذا صعب في هذه الأزمنة، استلمه وقبل يده أو قبل أي شيء يستلمه به. وفي حديث أبي طفيل النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يتمكن من استلامه فإنه يشير إليه ولا يقبل يده، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يده. وإذا أشار إليه أول ما يبدأ يسمي ويكبر بسم الله الله أكبر. ورد عن ابن عمر في أثر صححه الحافظ رحمه الله. وأما بقية الأشواط فيكبر فقط، لحديث ابن عباس المخرج في الصحيح طاف على بعير يشير إلى الركن بشيء معه ويكبر، أما التسمية فتكون في الشوط الأول فقط، ويطوف سبعة أشواط كاملة لا ينقص منها شيئا، ويدعو فيها بما أحب. ومن المأثور في هذا ما ورد بين الركنين اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في حسنة، في حديث عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من جوامع الدعاء. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه يمسحه، يعني سمي ويكبر في الشوط الأول ثم يستلم ويكبر في الأشواط، فإن شق عليه ذلك كما هو الحال في الزمان فإنه يمر ولا يشير عليه. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. الثابت أنه أشار كما في حديث ابن عباس وهو يطوف على جمل إلى الحجر الأسود فقط، وأما الركن فلم يثبت أنه أشار عليه صلوات الله وسلامه. إذا انتهى من الطواف يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي عنده ركعتين، تقدم إليه صلى الله عليه وسلم ويتلو الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، صلى ركعتين قرأ فيها بالكافرون قل الله أحد. ثم إذا أراد أن يذهب المسعى يرجع ثانية ويستلم الركن إن تمكن، ثم يخرج المسعى من بابه عندما كان له باب خارج الحرم ويسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما فعل صلى الله عليه وسلم، قال: نبدأ بما بدأ الله به. ثم يرقى الصفا ويستقبل البيت، يرفع يديه ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، هزم الأحزاب وعده. ثم يدعو، ثم يقولها ثانية، ثم يدعو، ثم يقولها ثالثة، ثم ينزل. فإذا انصبت قدماه في الوادي، يقولون في الماضي إن كان وادي، الآن في علم موجود، إذا وصل إليه فإنه يشتد في سعيه. بالنسبة للطواف يرمل يا أخوان، والرمل في الطواف ما هو؟ مقاربة الإيش؟ الخطى مع الإسراع قليلا. ويرمل في ثلاثة أشواط فقط، من الركن الأسود إلى الركن الأسود، ولا يرمل ولا يضطبع إلا في طوافه الأول، إن كان قارن ومفرد طواف قدوم، وإن كان متمتع طواف العمرة. الرمل والاضطباع، والاضطباع تعرفونه، يجعل الإحرام تحت إبطه ويرد طرفه على جنب الأيسر، هاتان سنتان في الطواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة. إذا لا يمكنه الرمل إلا إذا أبعد عن البيت قليلا، فهل يقترب من البيت ويترك السنة أو يبتعد ويفعل هذه السنة؟ ها يا إخوان، يبتعد عن البيت ويرمل. القاعدة أيوة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى مما تعلق ما يتعلق بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة جميلة يا إخوان وجيدة ولها تطبيقات. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. لو كان عندك دراهم تريد أن تصدق بها هنا وتعطيها فقير في الرياض، لكن فقره ليس أشد، وعندك فقير في بلاد ثانية يبحث عن لقمة العيش، فأيهما أولى أن تعطي الفقير القريب اللي عندك أو تنقلها إلى بعيد وإلى مسافة قصر وأكثر؟ نقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من إيش يا إخوان؟ من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكان، فتنقل هذه الصدقة إلى المكان حتى لو كان بعيدا. بالنسبة للسعي كما ذكر يسعى شديدا بين العلمين، والرمل والسعي وصعود الصفا ورفع الصوت يا إخواني بالتلبية أو بالذكر هذا للرجال خاصة، أما المرأة فيقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا ولا المروة، ولا تصعد الصفا ولا ترفع صوتها بالتلبية. كل ذلك حتى لا تفتن وتفتن، تتجنب هذه الأمور حتى لا تفتن غيرها وحتى لا تفتن أيضا هي بنفسها. يسعى سبعة أشواط كما معروف، فإذا انتهى من السعي كان متمتعا يكون بقي عليه أن يقصر، يقصر من شعره وبالتالي يتحلل ويلبس ثيابه ويفعل كل شيء، كل شيء لم يعد عليه محظور أبدا. أما إذا كان قارن أو مفرد فقد طاف للقدوم وسعى للحج أو للحج والعمرة للقارن ويبقى محرما إلى يوم النحر حتى يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من يوم أربعة الذي قدم فيه مكة ولم يتحلل من إحرامه إلا يوم النحر. قال حفصة ما شاء الناس حلوا من إحرامهم ولم تحل أنت يا رسول الله؟ قال إني لبت شعري وقلعت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا بالنسبة لما يفعله الإنسان أول ما يدخل مكة. نعم
صلى الله عليكم. قال فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله الله أكبر، فإن شق التقبيل استلام بيده أو عصا وقبل ما استلم به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
لم يرد هذا الذكر يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد، رويت فيه بعض الأثار عن علي بن عباس بن عمر، كان بعض العلم لا يرى ثبوتها عنهم أيضا، وثابت هو ما ذكر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين ولكن يدعو بما أحب. وأولى الأدعية يا إخوان الجوامع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي يا إخوان لطالب العلم أن يكون له أدعية يدعو بها دائما وأبدا، يدعو بها يا إخوان وينتهز الفرص وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، اجتهدوا فيه في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، تشهد أخيك عبد السلام في جوف الليل أيضا يوم الجمعة، يتحرى يا إخوان الأوقات التي على الله سبحانه وتعالى أن يسمع منه دعوة ويستجيب يحصل له بها خير الدنيا والآخرة. هذه مسألة نغفل عنها كثير يا إخوان، وقصرنا والله يا إخواني في كثير من الأمور ومنها الدعاء. إذا علمنا أن الأمور كلها بيدي من بيديه نواصي الخلق وهو ربنا عز وجل، دل على أن الإنسان دائما يستشعر فقره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنت تدعو غنيا، وأنت تدعو حميدا، وأنت تدعو كريما، وأنت تدعو رحيم سبحانه وبحمده. فالله الله يا إخوان انتخب لك جملة من الأدعية من الكتاب ومن السنة وبما تحتاجه أنت أيضا في أمورك الخاصة، واجعلها دائما على لسانك ومن قلبك. ما نشكوه يا إخوان أن أدعيتنا دائما بين الكفين واللسان، واحد يديه يدعو قليلا ويمكن حين يمسح وجهه. يا إخوان دعاء لابد أن يكون صادرا من القلب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال بعض أهل العلم في قوله خفية، الحكمة من إخفاء الدعاء حكمة معروفة الإخلاص لا شك، لكن ذكروا الحكمة اللطيفة وهي أن الدعاء نعمة، فيخشى أن يحسد الإنسان عليها لو علم به أحد. والله نعمة عظيمة يا إخوان من يدعو بإخلاص ويدعو من قلبه، يدعو من قلبه. إذا فتح هذا الباب للإنسان فهذه والله يا إخوان نعمة عظيمة من الإنسان من الله سبحانه وتعالى على العبد، لكن والله يا إخوان نغفل عنها كثيرا. فالله الله بالاجتهاد بالدعاء. خذوا أدعية في طلب العلم وأدعية في العبادة، أدعية لكم ولوالديكم ولبلادكم ولأمتكم. كلنا فقراء إلى الله عز وجل يا إخوان، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. الإنسان يدعو يا إخوان المسلمين الأحياء والميتين، وإذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك إيش؟ ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. فيتأكد الإنسان يدعو دائما يا إخوان، يدعو دائما ويلح ويجتهد في الدعاء، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. متى قلنا هالدعاء يا إخوان؟ يمكن مر على واحد شهر وهما طرع علي هذا الدعاء. والله المستعان يدعو لإخوانه وأهله جيرانه المسلمين، يدعو للعلماء، يدعو لولاة الأمر، يدعو للناس بالخير والصلاح والهداية والاستقامة. الله أكبر يا إخوان، ما أعظم والله هذه النعمة أن تفتح على قلبك يا عبد الله. وما أجود الرب الكريم وما أبخل العبد الفقير، فقير وبخيل على نفسه. وربنا يعرض الكرم والجود، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر آخر الليل. وقد يقوم الإنسان وقد يكون سهران كما هو الحال الله المستعان إلى الفجر، ربما لا يطرأ بباله هذا الأمر، ولو قيل له إن مالا أو وظيفة في هذا ذاك المكان أو هذا لا رأيتم كيف نتسابق إليها. والله نوصيكم يا إخوان الاجتهاد في الدعاء، والله يا إخوان والله ما هو إلا توفيق الله عز وجل. غفل أناس من أهل الخير عن هذه المسألة فأتوا من هذا الأمر، غفل عن التوفيق يقع في العجب بالنفس خلاص. أما إذا استحضر واستشعر هذه المسألة وهذا الأمر الكبير لا ما عاد ينظر إلى نفسه يا إخواني لحظة، وإنما ينظر طيلة وقته إلى فضل ربه ورعايته وحفظه وكرمه. فالله الله يا إخوان بالاجتهاد في هذا الأمر، الله في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع، وأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداء.
هذه مسألة يا إخواني، مسألة الشك، إذا شك في الأطواف تحصل الإنسان، وللشك قواعد. القاعدة الأولى، إذا شك بعد النهاية من العمل، أي عمل، صلاة أو طواف وغيره، هل يلتفت للشك؟ لا، والسبب أنه أدى العبادة دون شكوك. الأمر الثاني، إذا كثرت عليه الشكوك، الشكوك إذا كثرت على الإنسان يجب عليه أن يغلق الباب، يغلق الباب، وإلا انفتحت عليه الشكوك وزادت عليه لا قوة إلا بالله، قد تتحول إلى مرض أحيانا في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الباب في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما قال: إن رجل يجد الشيء في صلاته لا يدري خرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. أن دخلت الصلاة بيقين، أخذ العلماء قاعدة كبيرة جدا ليستحضرها الإنسان، تطرد عنه الشكوك. وش القاعدة؟ اليقين لا يزول بالإيش؟ بالشك. هذا يقين، أنت داخل متوضئ، فكيف تطرد هذا اليقين وترفعه بهذه الشكوك؟ ولا يسلم، قال: حتى يسمع صوت، حتى يكون يقين آخر. فإذا كان كثير الشكوك لا يلتفت ويمضي وخلاص. أيضا إذا كان الشك وهم ضعيف جدا، ضعيف لا يرتقي حتى إلى الشك، فلا يلتفت إليه. لكن لو كان شك عادي، ما عنده الحمد لله شكوك، لكن شك هل هي أربعة ولا خمسة، خمسة ولا ستة، فماذا يعمل؟ الشيخ يقول: يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ إن كانت ثلاثة ولا أربعة يجعلها كم؟ ثلاثة، ويزيد رابع ويمشي. لكن لو كان عنده غلبة ظن، غالب ظنه أنها أربعة، فهل يعمل بغلبة الظن؟ ظاهر كلام الشيخ لا، يبني على اليقين ولم يفصل. قول الثاني يميل إليه الشيخ محمد، أنه يبني على غلبة الظن، حده يطوف الأمر في ساعة يبني على اليقين وخلاص. لكن لو جاء واحد وسأل وقال: والله أنا حصل عندي شك، لكن أغلب ظني إنها سبعة أشواط، فهل يعمل بغلبة الظن؟ لا بأس أن يعمل بغلبة الظن، هذا خلاف المذهب، مذهب لا ما يعمل بها. حديث ابن مسعود في الصلاة خرج في الصحيح البخاري، قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، قال: يتحرى الصواب. وحمل العلماء الشك هنا على غلبة الظن. أما في حديث أبي سعيد وفي مسلم، قال: يشك أحدكم فليبدر كم صلى أربعا فليبني على ما استيقن من صلاة، حملوه على الشك المستوي الطرفين، يعني ما في غلبة الظن. فإذا كان الشك مستوي الطرفين لا شك أنه يبني على اليقين، لا يبني على اليقين. لكن إذا كان هناك غلبة ظن فهل يعمل بها أو لا؟ فيها هذا الخلاف المشهور، شيخ الإسلام يميل للعمل بغلبة الظن، الشيخ محمد أيضا يميل إلى هذا. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتين،
يعني يترك الاطباع خلاص، انتهى من الطواف، يترك الاطباع فيرد اللباس على كتفيه مجرد أن ينتهي من الطواف.
صلى الله عليكم. قال: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي لا يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب.
ولهذا مر بنا أثر ابن عمر رضي الله عنه: المرأة لا ترمل ولا تسعى شديدا بالسعي بين الصفا والمروة، بل حتى ولا ترقى الصفا ولا ترفع صوتها بتلبية، ولا تزاحم الرجال، هي قد تحرص على أن تقبل وتقبيل الحجر يعني يتمناه كل حاج، هذا هو لا شك سنة، لكن هل يليق أن يفعل الإنسان سنة ويرتك بسببها محظورا؟ لا، في الحالة هذه كيف يعمل سنة ويرتك محظور؟ تزاحم المرأة وتؤذي وتؤذى أيضا في هذا الأمر. الواجب على المرأة أولا ألا تلبس ثياب زينة تشد التفات الرجال إليها ونظر الرجال إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة الطعم حلو واللون جميل خضرة، وإن الله مصرفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واجب أن تتنبه المرأة لهذا الأمر، وأنها في إحرامها لا تحرص على أمور هي من قبيل السنن، قبيل السنن قد تفعلها جهلا أحيانا، ثم بسبيل فعل هذه السنن ومحبتها الخير تقع في أمور محظورة. الله المستعان. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ في شيء من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه في يمينه وقال: بسم الله الله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام والمسجد، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبر ويقول.
وهل يقرأ هذه الآية على المروة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، والراوي جابر يقول: فعل على المروة ما فعل على الصفا، لم يقل قال، قراءة هذه الآية إنما تكون عند الصفا بخاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر عن يديه ويكرر هذا الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العالم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني. وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العالمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيلقى المروة ويقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف، نفست أحسن الله إليكم. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل.
لكن تنبه إلى أن التقصير يا إخوان من كل الشعر، بعض الناس يقصر من هذا شعره من هذا شعره هذا شعره، لا بد أن يقصر من شعره بحيث إذا رآه أحد يرى أنه قد قصر من الشعر، هذا إذا كان متمتع فالأفضل في حقه أن يقصر من الشعر. وأما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ يعني كله، ليس من ظفيرة واحدة، إذا كان ظفائر تجمع شعرها كله وتأخذ منه قدر أو منه مولة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه وأصحاب مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء، حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل